من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية. أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من عظمته وسعة دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم. فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعاني كلها تلتقي في حقيقة واحدة، وهي أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه، وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر. والحق أن هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل. الإسلام يهتم بإصلاح الباطن، ولكن يأمر أيضا مع ذلك بإصلاح الظاهر. وهذه الحقيقة نجدها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة، فأنا أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا، وهو أدب المجلس العلمي. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعار. فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا منزلا وتفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم وتحذيره إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر في الوجال والشعار. واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه هذا فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق، وكانوا يتضامون بعضهم إلى بعض حتى أنهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن إلا في السفر لم يرتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاهم عنه، فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية؟ لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى. ولذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن قسما طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين لتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة، فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدأوا بتذكير الناس بها، ألا وهي تجميعهم في المجلس الواحد وألا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيد عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحض على تجميع الناس في المجلس وينهى عن تفرقهم فيه حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجدهم فيه متفرقين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لي أراكم عيزين، ما لي أراكم عيزين، أي متفرقين. فكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا بل هو من باب أولى، أنه لا يشرع، بل ينبغي عليهم أن يستمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ونهي الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن، لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما ولا انفصام. مما يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال ذلك: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام: هو الشاهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث التصريح بما قلناه في المقدمة، وهو أن صلاح القلب بصلاح البدن، وصلاح البدن بصلاح القلب، والأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي، وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية. فكما أنه لا يستقيم جسد الإنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا، وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا والجسد مريضا ضعيفا، فكل من هنا يشد من عضد صاحبه قوة أو ضعفا، كما هو الشأن في الناحية المادية فالشأن كذلك في النواحي الروحية الدينية. هذا الحديث صحيح صريح بذلك، لأنه يقول إذا فسد الجسد فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهنا ارتبط العمل بالقلب، والعمل كما لا يخفى عليكم إنما منظره جسد. فقال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد جميل ومن مال وفير، وإنما ينظر إلى العمل الصالح والقلب الصالح، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل هذه الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطن. وعلى ذلك فرع الرسول صلى الله عليه وسلم ونص على قضية خطيرة جدا، ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وسيلة واحدة، فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في بواطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الخطوب، وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتسوية الخطوب. من ذلك مما له علاقة بموضوعنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم تسوية مادية، كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم، والبارز بجسده تأخر واستوي. هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها، وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب لاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسوية الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين استفتي لرب العالمين، هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم، وهذا الاختلاف في القلب لا شك أنه يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها، وقد يؤدي ذلك بها إلى استحلالها بالكلية. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والذل حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن، إنما سببه ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا. فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره هو واجب من الواجبات التي حض الإسلام عليها وأمر المسلمين بها، ويعتقد أن هذه الأمور أو خير هؤلاء الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور شكلية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وزنا كبيرا. وبناء على ذلك تصدر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالردة، ذلك لأنه يسمي هذا الاهتمام بالظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها قشور، أو يقول إنها من تواتر الأمور. وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجربية، أي ما يسمونه اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الظاهر صلاحا وفسادا يؤثر في الباطن، البدن ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة. ثبت عندهم أخيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا سباقا إلى ذلك، ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته تتأثر طبيعته وأخلاقه، ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا، يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زيه ولباسه، فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الغث فهو يمشي في الأرض ذليلا مهينا، وهو في واقع نفسه ليس كذلك، لكن هذا اللباس يشعره بالضعف والمذلة فيمشي هكذا متمكنا. هذا الشخص نفسه إذا ما قيد له أو تسنى له أن يلبس اللباس الجميل اللباس الفارح وإذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته، فبينما كنت تراه آنفا يمشي مشية الجميل المسكين وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وأنف واستكبار. ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المشية المهينة؟ تأثر من قبل بلباسه الرث، ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارق التميم. هذا المثال يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن. كذلك وهذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الاجتماع في الدروس الدينية، أن الرجل حينما يتأنق في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه، بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء الظاهر، ألا وهو حلق اللحية، فيتشبه بالمرأة، فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية، لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم ذلك، لكن أريد وجهة النظر بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ من لحيته ويتشبه بالمرأة، لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتوافر الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي طبعهن الله عز وجل ليحققن هدفا من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل، وأن يسكن إليها وتسكن إليه، لكن الله خصها بمهمة لم يكلفها بمهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء، وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانمات جر الغيور. فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته، وقد يزيد على ذلك لأنه يستأصل شأسة شاربه أيضا، فتتم المشابهة بينه وبين النساء وعامة، وحين ذاك لا نعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث آخر: لعن الله الرجلة من النساء، وهو بمعنى المتشبهات من النساء. وكما نلاحظ في المتشبهين من الرجال بالنساء شيء من النعومة والانتهاء بتوافر الأمور لما لا يقبل الرجال، كذلك نشعر بل نلمس النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأسدن ويصبحن كالرجال قوة وترجلا، فينسين أنوثتهن ونعومتهن بسبب التشبه بالرجال. هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن، ولذلك الذي أريد أن أنتهي إليه هو أن نتذكر دائما وأبدا أن لا نستهين بإصلاح الظاهر، ويدخل في ذلك غير التشبه، تشبه الرجال بالنساء يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين الكفار، وهذا التشبه أيضا من آثارهم الموسى أنه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة والقوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز وجل ولو فكريا، لأنه يتشبه بهم. ومن الثابت في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه القوي الضعيف بالقوي، هذه حقيقة واقعة، الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي، فلذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم الكافر، لأنه سيأخذ من قضاء هذا الكافر، وحينئذ كأنه تمهيد لاحتلال الكفار لتلك البلاد التي استساغت عادات الكفار واستهونتها بل استحلتها. فإذا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطل، الظاهر إنما كان عنوان الباطل لارتباط كل منهما صحة وضعف، وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتقليد بالإسلام وتقليدهم بالغربيين. فعلينا أن نتفقه في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجر من اتبعنا ومن اهتدى بنا إلى يوم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ولعل في هذا الخلل اتفاء، والحمد لله رب العالمين.
شيخ هناك السؤال يقول تعلق بالتدريس في بعض مدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراتبين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب للتأخر حدث إضافي وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها.
لما كم وقت الدرس بين الظهر العصر في وقت طويل يمكن أن ينتهي عن الصلاة، فلما تفوت من الصلاة؟
لا يفوت الوقت
الجماعة
المسجد
تحصل الجماعة، والجماعة تقام في المدارس.
المدارس
نعم ليس في المساجد.
لا في المدارس فيها مساجد.
نعم. وهل هذا في طوعهم وملكهم ولا رغم أنه فيهم؟
في طوعهم.
نحن نسأل بقى المسائل ونرجو أن نحافظ على النظام. فالسائل يعني ماذا؟ إن كنت أنت لا تدري فاسأل السائل. ماذا يعني؟ باختيارهم؟ فإذا هذا لا يجب يعني. نعم؟
قال كيف يكون باختيارهم؟
أنا أشرح المسألة فأقول وفي شيء من الإيجاز قدر الإمكان. صلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها، ولا أريد الخوف في أدلتها، وحسبنا منها قول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وأقيموا الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين، وعنى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين. فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها، طبعا هذا بغير عذر شرعي. أما إذا كان له عذر هذا له حكم آخر، ولكن الآن في سببه. فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة فتركوها وعارضوا عنها وتركوها جانبا، فيكونوا تاركين للفرض وتارك الفرض آثم لا شك ولا ريب فيه. أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه، فأقول لعلهم يكونون معذورين، وأنا آمن ما أقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب المحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس. وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية. فإذا دار الأمر بين أن يقوم المسلم وهو هنا الطالب العلمي، إذا دار الأمر بين أن يقوم بالفرض الكفائي ويضيئ الفرض العيني لم يجوز هذا، بل يكون الصواب أن يحافظ على فرض العين وأن لا يهتم بفرض الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به. فجمعا بين الفرضين فرض العين وفرض الكفاية، المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يطالبوا المدرسين لأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة، سواء كان في هناك اختبار أو امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره هل هو معذور أو ليس بمعذور. فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطالب معذور أو غير معذور، لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة. فإذا كان النظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك فيجب أن يطالب المسؤولين لأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في وقت الصلاة.
السابق المدرس التربية الإسلامية قد يمر عليك الكتاب حديث ضعيف أو حكم يخالف السنة وهو ملزم في تدريس ما جاء في المنهج، فهل يقول الطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم يخالف السنة أو لا يقول؟
لا بد من البيان، ذلك لأن كتمان العلم لا يبرره شيء. فإذا كان المنهج يفرض على الأستاذ أن يدرس ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي، فحسبنا تساهلا معه أن نقول يا أخي ناقل الكفر ليس بكافر، فهو يذكر الحديث كما جاء في الكتاب المقرر تدريسه ويذكر أيضا المسألة الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لا بد من النصيحة بعد أن يقرر ما جاء في الكتاب المقرر، لا بد من أن يستأنف الكلام فيقول للطلاب أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصحهم هم بدورهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث واضطروا في الاختبار والامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه وبين هلالين جند ما ترضى، وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك لا يسقطهم في الامتحان. الأستاذ الممتحن فهو يهمه أن يعلم أن هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي لقنه وقد فعل وسجل الدرس تمامه، ثم زاد على ذلك علما ربما لا يكون الأستاذ الممتحن نفسه عند هذا العلم. فإذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الأستاذ إضافة على مخرج من بيان أن ذاك الحديث مثلا حديث ضعيف أو أن هذه المسألة الفقهية جوابها كما جاء في الكتاب كذا لكن هناك رأي آخر وهو رأي إسلامي وهو أصح بجميع كذا. لا بد للأستاذ من أن ينصح الطلاب في دينهم، لأنه إن كتم العلم ولقن الناس ما هو ضد العلم لا شك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألزم يوم القيامة في جهنم النار.
ثم يحتج البعض بأن
الصغار لا يفهمون
الحديث الضعيف
في الحكم الشرعي مخاطب الصغار. يعني كم عمر؟ يعني أنا ما أظن هذا الكلام صحيحا، لأننا سنقول إذا قيل للطلاب بمناسبة أو مناسبات أن الأخبار بصورة عامة تنقسم إلى قسمين: أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة. بمعنى أنه سمعنا خبر، خبر مثلا سياسي، خبر اجتماعي، خبر يعني خصوص أي شيء من الأخبار، فممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون ضعيف. ما يفهم الطالب هذا؟ يفهمه. لكن إذا قلت له هذا الحديث وقلت هذا حديث ضعيف وقلت كذا فيه عبد الله بن لهيعة وشعره، هذا ما يفهم صح ولا يتحمل عقله. لكن نحن حينما نقول لابد من البيان لا ننسى على الأقل في أنفسنا، وإن قد ننسى أن نبين ذلك بألسنتنا ونحن الآن قد تذكرنا. فنقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن لما نقول لابد من نصح الطلاب ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح، نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه. أما لا نتدخل في تفصيل بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف الراوي أو في سند إرسال أو انقطاع أو عن عناء أو تدليس، ما نبي هذه التفاصيل. إذا هذا الإيجاز يمكن أن يطلب الطالب في السن الثامنة قبل عام العاشرة. كذلك إذا قيل مثلا خذ مسألة أن خروج الدم، جاء في كتاب أن خروج الدم ينقض الوضوء، أو جاء فيه أنه ينقض الوضوء إلى كان كبيرا، ممكن أن يقول بعض مدرسة الأستاذ هذا مذهب المذاهب، لكن المذهب الأصح أنه لا ينقض سواء كان قليلا أو كان كثيرا. ما يفهم هذا الكلام الطالب؟ يفهمه. لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض أدلة المذاهب المختلفة إما مقابلة الراجح المرجوع منها، هذا بالطبع يحتاج إلى تأويل معين من الطلاب إن لم ندخل ولا مؤاخذة من الأساتذة.
الأستاذ وهو يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية، هل يجوز أن يستخدم رسم الإنسان أو الحيوان كوسيلة تعليمية لتقديم القضية للطلاب أو لا يجوز؟
أقول جوابا عن هذا السؤال، لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التصوير عملا واقتناء، فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة. وكما يقول أهل العلم في أصولهم: الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيح المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها، أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها، فوقتا لها وضعوا بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الأخرى: بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات حرمت عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من الهلاك والموت، إلا المقدار، إلا ما اضطررتم إليه، فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه: إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضان طازج وحلال في نهايه، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يكن كله. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررتم إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي تجد عاشرة هي حرام عليه. ولذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحاجة عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررتم إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات تبيع المعذورات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم، فيأتي هنا أن هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صور الطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة. ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهقين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نلزم هذا الذي نريد أن نستفيده ونلهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع والانقسام المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيه له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآلف وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير الحكم الثاني، لأن نقول آلفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا، هذا نظام مضطرب. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدمون للطلاب صورة الجمال ضروري لا نحن نقدم للطلاب من العرب كمان هي صورة الجمال. هذا مثال طويل وطويل جدا. خلاصة القول هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجد ما يشعر هذا المدرس لأنه هناك حاجة لتفكير وتنظيم الطلاب، وما يشعر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التفكير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.
في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب يبدأ يدخل المدرسة السادسة ثم يتخرج في العاشرة، يعني أربع سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدلا من يدرس رجال يدرس نساء؟
من سن السابعة إلى
العاشرة، يعني هو ينتهي من الروضة في الثالثة، ومن الرابعة إلى الثالثة تدرسه امرأة في الروضة، من الثالثة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟
الحقيقة هذه المسألة يجب استنباط رأي بعض من يسمونهم اليوم إلى علماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من واحد جنسي قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالنواحي الجنسية، فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يحضر في باله النواحي الجنسية، لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام، منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف، طبعا حينما يبلغ سن التكليف حينما يبلغ الحلم، وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغ سن التكليف بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عنده عدد وطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه، ولا يجوز لغيرها الصبي أن يسمع ذلك الدخول على النساء ولو أنهما بلغ سن التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وعلى عكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الدارسة في هذه المسألة.
المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا، وهل يجوز أن يضرب على وجه ثانيا؟
أما ضرب الوجه فلا يجوز أولا واحدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. أما هل يجوز ضرب الطالب بصورة عامة تأديبا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا، على أن الولد ولو غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يضربه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا شك أن اي علم يريد اي استاذ ان يقدمه الى الطلاب فسوف لا يكون حكمه واهميته بمثابه الصلاه. فاذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى ابا الغلام ان يضربه بسبب تعاونه للصلاه التي يامره ابوه بها الا بعد ان يبلغ السن العاشره، فمن باب اولى ان لا يجوز لغير الاب من اولياء الامور ان يضربوا الاولاد على غير ترك الصلاه على امر هو دون الصلاه بكثير الا ان يبلغ السن العاشره. ايضا الاطفال الى السن العاشره لا يجوز للاستاذ او المعلم ان يظلمه حتى لو لم يطعه في الصلاه، فماذا بعد الصلاه من امور اخرى مما له اهميه كالصلاه. واذكر الان بمناسبه هذا الحديث النقطه التي اشرت اليها انفا في الاجابه عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في اخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، ابناء العشره فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لان الغريزه تبدا تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التكليف، فهذا يؤكد اننا ايضا ندرس حاله من كان في السن العاشره ما الذي يغلب عليهم، أو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم أم لا؟ فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، ولا جاز للمدرسة أن تدخل على هؤلاء الغلمان الذين بلغوا سن العاشرة. وفي هذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد اخرى. فاعلم من قراءتي معنا في مجلات العلميه وغيرها ان في البلاد الحاره ينضج الجنس فيبلغ سن التخليف قبل سنين من البلاد البارده. اذا هذه القضايا يجب ان لا تؤخذ مبدا عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة، هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لا يزالون على فطرة سجانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا.
قضية التغمق، يعني الولد يتغمق شخصية المرأة، وهذا حاصل الآن.
كيف يتغمق
شخصية؟ يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة، في تصرفات المرأة، بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتغمق شخصية الرجل.
والله هذا شيء حقيقة نحن نستفيده الآن لا مرة، بس نريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا سن العاشرة والتاسعة؟
وتغريبة سن هذا.
طيب هذا يؤكد إذا ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على امثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السن.
مثل الضرب
اذا
هو
الاساء الادب
في هذا الصبي او
ضربه ما في ضرب اطلاقا، في توجيه في تانيب في اسلوب الكلام، قد يؤثر الكلام احيانا يشتغل اكثر من الضرب الكبير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس اطلاقا، بل يحملهم ان يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف. حتى بهذه المناسبة على آخر من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السلام إلى آخر الحديث، آخر منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة، هذا خلاف أمر رسول الله عليه السلام، مروا أولادكم وهم أبناء السلام. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويسلم معه ويخرج إلى آخره، أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث فأحببت أن أذكركم به.
بالنسبة
لعدد الضربات
في حديث
من بحث المدرسين
في
الغرب 10 ضربات
فقط.
نعم، هذا التعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد، وأنا ما أظن بعد أنه يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضرب ضربا غير مبرر. البيت ذاك الذي يدخل في باب التعزير لا يجوز لك من 10 بنفس الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخو
واحد
نعم تعليق الأفضل.
نعم
كما ورد في حديث تعليق الأفضل
في البيت أنه
أدب لهم. نعم يمكن نعلق الأفضل في فصل أو
نحو ذلك. ممكن ليش ما دام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعليق الاستعمال.
لكن كيف يعني بالنسبة للضرب يعني بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربى يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يجوز معه، هل هنا أن يدخل من باب الضرورة يعني تضربه؟
هذه ضرورة. إيش الضرورة؟ خلاص، هل يجوز أنت أن الدرب البديل والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد يبلغ سن العشر؟
السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟
يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع قصرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذلك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا، لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. يحمى الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطلة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو غيره، ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف السابق، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحكمنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب السنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو للكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم، فلماذا تقيم الحج عليه إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا اجتهاد؟ فنقول له ليس لك اجتهاد يخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة غيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية، كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا، وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز المرأة أن تظهر، أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل، ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن، يتساهلن في خروجهن أمام القادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها. فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال. لذلك أقول كلمة حق، لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا، بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل، فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت، وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن أن يعيشن في عقر دورهن وهن متحجبات، وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود. ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات. وانا عشت هناك في الامارات خاصه في الشارقه يعني شهرين اكثر، فوجدت هناك مصيبه كبيره جدا من الشكاوى من دخول هذه الخادمات الكافرات على ربات بيوت المسلمات وكانها مسلمه، ولما نذكر يقولوا ما نفعل الضروره ما الضروره الضروره احسان، هنا بقى يلعب الشيطان لاهواء الناس. فنسال الله عز وجل ان يعصمنا من مخالفه الشرع. نعم الشيخ تفضل.
في سؤال بالنسبه للرجل اذا سري بالريح او اخراج شيء من ذكره فهو يتوضا ثم يذهب ليصلي، يتوضا قبل الاذان قبل الاقامه، ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاة هذا الإنسان؟
هذا يعتبر من أهل الأعذار، وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضأوا لكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له ان يتوضا الا ان يصلي مباشره. فاذا دخل الوقت وتوضا ثم صلى بعد نصف ساعه ويكون الخيلان عمل فيه عملا، هذا لا يجوز، وانما بعد ان يؤذن يتوضا ويتعاطى بعض الاسباب المشروعه مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره والحالة هذه إلى ما خرج منه شيء، لأنه من أهل الأعذار، وشأنه هذا مهما كان يعني سيدانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة، وهي التي يخرج منها الدم في غير نعالها. حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب، فمرت سنتين وهي تلد دم، وكانت إذا جلست في المركن وفي ماء يصفي هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة. وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما هو عرق، فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي لكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث، ولا يجوز المصير للتأويل إلا بدليل ولا دليل ها هنا. فالواجب أن نقول النقص عند الظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء، فيدعي بكل صلاة. ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي قلة الوقت وفرض الوقت، إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء منها يجب أن تتوضا بالفريضة، وإلا اقتصرت على القرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر. فإذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضا للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العذر من ثلاث بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم.
جرت العادة أن يبدأ في التقديم للكبير في المجالس سواء بالشرب أو غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنان للرسول صلى الله عليه وسلم أسنان قوة، كان إذا استقى قال يبدأ بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟
هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ ابن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي. هذا أولا. وثانيا هذا الحديث ما ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، احدهما من روايه انس بن مالك والاخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصه الاتيه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب، وعن يمينه أبو بكر بن عباس أو في رواية من الروايتين أعرابي، وعن يساره أبو بكر وفي رواية الأشياء من قريش. فلما شرب وباقي في الكأس فضلة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي، فقال أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال والله يا رسول الله لا أؤثر أحدا على فضل شرابه، فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. انتهى الحديث. فقه الحديث يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي للرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بينا ضعف إسناده أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشاردين أنفا ابن عباس سعد بن سعد وأنس فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أي طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا، ولو أن هنا في الصغير طلب الشراب من الماء وبدأ به، لا أحد يقول أن السنة نبدأ بالسقي الصغير، لكن السنة نبدأ بالساقي، فالساقي نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. الذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه لبن تبشير الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد وردت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب فيه لبن قتير الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدأ به لأنه كبير القوم، ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كما يقول اليوم في لغة العصر الحاضر وضعت النقاط على الحروف، وبينت السبب في بدء الساقي به عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان هو الطالب. هذا أولا. وشيء آخر ومهم جدا في الموضوع يؤكد أن البدء به عليه السلام ليس لأنه كان كبير القوم وهو كبير قطعا، وإنما لأنه كان الساقي. يقول هذا ويؤكد أن الرسول عليه السلام لما شرب الآن الساقي الذي قدم القعدة والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته. لما أصبح الكأس في يد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو الساقي، فحينما نظر عن يمينه ووجهه لابن عباس وعن يساره أبا بكر، لو كان الرسول عليه السلام ربنا عز وجل شرع له أن يبدأ الساقي بكبير القوم لما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس صغير السن في أقل من الرابع عشر، لما كان به حاجة أن يستأذنه لأنه كبير القوم هنا فكان يقدم إليه. لكن من الواضح من قوله في نفس الحديث الأيمن فالأيمن أن الشرع يقدم من كان على يمين الساقي صغيرا كان أم كبيرا، ذلك لأن الرسول عليه السلام الآن هو الساقي، فلما لم يبدأ بكبير القوم وهو أبو بكر؟ ذلك لأنه يقرر في نفس الخطة أن الشرع يقول الأيمن فالأيمن، ولما كان أوحي إليه بهذا المعنى استأذن ابن عباس لأنه الأحق، فإن أذن الأحق جاز تقديم الآخر الذي هو أثره على نفسه، لكن هو رجل يعرف مصلحة نفسه الدينية، يقول الله يا رسول الله لا أوطر أحدا على قدر الشراب، فلم يسع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يعطي ذلك. وعمر في المجلس يراقب الوضع، ومن الناحية العاطفية وكلنا نعيش في كثير من أحيان حيث العاطف كيف سيعطي الرسول عليه السلام من وأغلى القوم، لكن الرسول نفذ الشرع وألحق ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، وفي الرواية الأخرى الأيمنون فالأيمنون. هذان حديثان يؤكدان أن السنة المضطردة أن يبدأ الساقي بنا عن يمينه وهكذا. هذا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الاجتماعية، الإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس في التكلف ولا يكلفهم التحرج وإلى آخره. فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية، لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسمية الناس، فدخل هذا الداخل وهو الساقي، من أين له أن يعرف من هو أسن القوم ومن هو أجل القوم ومن هو أفضل القوم؟ هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما راح يستطيع في كل مجلس من يحكم أن فلان هو الأحق حتى يبدأ به. لذلك جاء الإسلام بالنصر وقال للساقي: أي مجلس حضرت ابدأ من يلك وانتهت المشكلة. هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى: وما أنا من المتكلفين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وأمتي براء من التكلف. وأنتم لابد أنكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكلية أو الرسمية أنه يبدأ بالشيخ الفلاني ولا القاضي الفلاني، يترى بالأمين الفلاني ولا الأمين الفلاني. فحسن هذا موضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أن بدأ في فلان القبلي الأيمن فالأيمن وقضي الأمر الذي فيه تستفيان.
استواء
يعني. استواء
نعم. لاحظ أنت الموضوع السؤال آخر يسأل: هل التسوق يكون باليمين أو بالشمال؟
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
يعني ما
أحب أن يجعل حديث. نعم نعم، هذا في السواق كذلك، لكن في السقيا جاء الحديث كما سمعت الأيمن والأيمن. نعم.
في سؤال صغير يعني يحتاج كثير من الطلاب المدارس، وهو سؤال هل عن البنطلون.
نعم.
يقول: معلوم أن هناك أحاديث نهت عن صلاة السروال، والبنطلون يقول هو من السروال، لكن إذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لن يصل مع العصر إلى بيته، فماذا يفعل؟
يخلص حاله من البنطلون.
ما يقدر.
ليه؟
لأن الزام يتلبس البنطلون في المدارس.
طيب غير البرنامج كله، غير الإلزام هذا، واحتجوا لدى الحكام نحن المسلمين ونريد أن نتعامل بالله كما شرع لنا ربنا. فإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق ذلك، فعلى الطالب المتدين أن يستعمل أعضاء أو أي شيء يستر به عورته، وليس هذا بعذر له.
لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى، والاتفاق أن يكون حدود ساعة وثلث ساعة ونصف، الآن قربنا من هذا، إحنا فنكتفي بهذا، ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبا.